الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير سورة النور: من خلاله من بين أضعاف السحاب سنى برقه الضياء مذعنين، يقال للمستخذي مذعن أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقال سعد بن عياض الثمالي: المشكات القوة بلسان الحبشة. وقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، تأليف بعضه إلى بعض، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانته عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة: ما قرأت بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال: فرضناها، أنزلنا فيها فرائض مختلفة. ومن قرأ فرضناها يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد: أو الطفل الذين لم يدروا لما بهم من الصغر. وقال طاووس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.
وقال الشعبي: ما عندهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب للحاضرين والسامعين به الفوز برضاك وجنتك. ثم شرع رحمه الله في ذكر ما وقف عليه من تفسير، أو بعض ما وقف عليه من تفسير بعض الغريب في سورة النور، مع بعض الأحاديث المسندة التي تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وهذه السورة 64 آية مدنية، وتسمى سورة العفاف والستر. قد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. وهذا ظاهر فيها من أولها إلى آخرها، ففيها حماية الأعراض، وفيها حدان من الحدود التي تحمي الأعراض: حد الزنا وحد القذف، وفيها اللعان، وفيها حادثة الإفك، وفيها آداب الاستئذان، وفيها الأمر بغض البصر، وفيها آيات العورات الثلاث في دخول الأطفال والذين لم يبلغوا الحلم. فكل السورة تسير في هذا الاتجاه. ومن الغريب الذي ذكره رحمه الله ما جاء في قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، يعني من بين أضعاف السحاب يخرج الودق، والودق هو المطر أو البرق، فكلاهما يخرج من بين أضعاف، يعني من ثنايا السحاب. يكاد سنى برقه، وهو ضياء البرق، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. فالسنى هو الضياء، أو الضياء الشديد، أو الضياء الشديد السريع. قوله مذعنين، هذا في قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مذعنين يعني مسرعين وصاغرين. قال: يقال للمستخذي مذعن، إذا سار له حق يهواه أذعن له وأسرع إليه وأذل نفسه للوصول إليه. وهذا يشبه ما تقدم في سورة الحج في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا سار له حق أو أصابه خير اطمأن لهذا الدين وسعى إليه، وإذا أصابه ضر أو حكم عليه فإنه يتولى معرضا والعياذ بالله. ثم ذكر أشتاتا في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، قال أشتاتا وشتا وشتات وشت واحد، يعني في المعنى. قيل نزلت هذه الآية في حي من كنانة يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فيمكث يومه على جوعه حتى يجد ضيفا، فنزلت هذه الآية والله أعلم. ثم رجع إلى أول السورة في قوله تعالى: سورة أنزلناها، واستطرد في تفسير كلمة سورة ومجموع السور وهو القرآن. سورة أنزلناها، بين أولا معنى أنزلناها يعني بيناها، هذا تفسير للإنزال، وأيضا يستقيم في تفسير قوله تعالى: فرضناها، على ما سيأتي. قال: وقال غير ابن عباس: سمي القرآن لجماعة السور، جماعة السور هو القرآن، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى أو مقطوعة عن الأخرى، فكل سورة مسورة مستقلة عما قبلها وعما بعدها، وهذا على القول بالهمز وأنها من السور، وبدونه هي من السور بلا همز وهو البناء والحائط أو البناء المرتفع، كأن كل سورة محوطة بأحكام خاصة وقصص خاص ومواعظ خاصة ومعان خاصة، فالسورة على أحد هذين الاشتقاقين، إما أنها مأخوذة من البقية أنها مقطوعة ومستقلة عن غيرها، أو سميت بذلك لأنها مصورة ومحاطة بما تختص به عن غيرها، فلا تكاد تجد سورتين متفقتين من كل وجه. قال: فلما قرن بعضها إلى بعض، أي بين السور، سمي قرآنا، لأن القرن يأتي بمعنى الجمع، وسيعود إلى هذا المعنى بعد ما نقله عن سعد بن عياض وهو أحد التابعين ممن أخذ عن ابن مسعود الثمالي، نسبة إلى ثمالة وهي قبيلة من الأزد، قال في تفسير المشكاه في قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قال: الكوة، وهي اللي تسمى عندنا الطاقة غير النافذة، الطاقة غير النافذة تسمى مشكاة، فالمشكاة هي الكوة بلسان الحبشة، وقيل المشكاة هي القنديل نفسه، أو هي أنبوب يتوهج وسط القنديل، والمعنى معلوم. ثم عاد مرة أخرى إلى معنى السورة والقرآن، واستطرد في ذكر آية سورة القيامة في قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، كأن القرآن عنده رحمه الله مشتق من قراء أي جمع، لا من القراءة، وهذان وجهان فيه: هل القرآن مشتق من قرأ يعني جمع، أو من قرأ يعني تلأ، وكلاهما محتمل. فهو يقول آية القيامة: إن علينا جمعه قرآنه، أي علينا تأليف بعضه إلى بعض من قرأ بلا همز، قرأ بلا همز، قرأ يعني جمع، ومنها القرية والقرى، فإنها القرية الواحدة مجمع المساكن، مجمع المساكن والبيوت. يقال قرأ الماء يعني جمع الماء. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فإذا قرأناه بلا همز فاتبع قرآنه، قرآنه فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع فيه، فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف وجمع، ما أحد جمع شعره. والمعنى الذي الثاني الذي أشرنا إليه أنه مأخوذ من قرأ يعني تلا، لأنه يتلو، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهو مقروء ومتلو. ويصح فيه المعنيان. ومن أسمائه القرآن، قال وسمي أي القرآن الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت أو ما قرأت أو ما قرأت بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا. ويمكن أن يكون لهذا ارتباط في القرء، وهو مجتمع دم الحيض، والله أعلم. قال وقال فرضناها بالتشديد، وهي قراءة أبي عمرو ابن كثير. فرضناها يعني أنزلنا فيها فرائض، أنزلنا فيها فرائض مختلفة، ففيها قراءتان، فرضناها بالتخفيف وفرضناها، وقراءة التشديد للمبالغة والتكثير. والفرض هو القطع، ومنه الفريضة في المواريث لأنها مقطوعة من الميراث، فريضة من الله. ومنها الفرائض فهي مقطعة في أزمان مختلفة، ففرضناها قطعناها. هذه السورة مقطعة مفصلة الأحكام. وأما التخفيف فرضناها يقال يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم، فهي من الفرض وهو الإيجاب، فهذه من الألفاظ المشتركة. قال مجاهد رحمه الله كما وصله الطبري في تفسيره أو الطفل الذين لم يظهروا، في هذا الجزء من الآية لفظان غريبان، الطفل وهو يطلق على من على من لم يصل إلى البلوغ، من الولادة إلى البلوغ يسمى طفلا، ويطلق الطفل على الفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. قال هذا طفل وهذان طفل وهؤلاء طفل. ويدل على هذا قوله بعده الذين أو الطفل الذين، فهنا من إطلاقه على الجمع. أما لم يظهروا قال لم يدروا، يعني لم يدروا العورة من غيرها. وقيل لم يبلغوا حد الشهوة لما بهم من الصغر. وقال الشعبي عامر رحمه الله التابعي أولي الإربة في قوله تعالى أولي الإربة من الرجال، قال من ليس له أرب، يعني ليس له حاجة في النكاح. قالت عائشة وكان أملككم لإربه، يعني لشهوته وحاجته. وقيل هو الشيخ الهرم، وقيل هو الممسوح، وقيل هو الخنثى. ويمكن أن هذه اللفظة تشمل الجميع من جهة المعنى، فمن كان كذلك كان شيخا هرما أو ممسوحا أو مجبوبا أو مخنثا، لا نظر عنده للنساء، فإن المرأة تتخفف معه. وقال مجاهد كما عند الطبري أيضا لا يهمه إلا بطنه، يعني ليس له التفات إلى شهوة الفرج، فشهوته كلها في أكله وشربه. قال ولا يخاف على النساء، يعني لبلهه أو لا يقوم له ذكر أو لتخنثه وتشبهه البالغ بالنساء. وقال طاووس هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وقال بعض أهل العلم هو الذي لا تلتفت له النساء، يعني هي لا تتشوف إليه، هو لا يرجو لا يرجو نكاحا، وهي أيضا لا ترجوه ولا تطمع فيه. ومع الشك فالاتقاء منه أولى. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغلام يذكر من نساء ثقيف ما ذكر، أمر بالاعتزال عنه ونهى عن دخوله على النساء، والله أعلم. نعم.
هذا كله في معنى الإربة،
في معنى أولي الإربة.
نعم. لأن عندي أنا قال وقال طاووس هو الأحمق ولم يتعرض لكلمة الإربة كأن في صدق.
نعم، يعني أنا قلت لك قبل قال الشعبي ليست عندك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه.
ثم ذكر رحمه الله آية اللعان، وهي الآية السادسة من هذه السورة المباركة، وفيها قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. والذين اسم موصول وهو عام في كل زوج، ولو كان أعمى ولو لم يرى فله إذا رمى زوجته أن يلاعن. ويرمون معناها يقذفون بالزنا، وظاهره أنه الرمي تصريحا بالزنا في قبول أو دبر، لا إن ادعى أنها وطئت بشبهة أو وطئت وهي نائمة. قال: والذين يرمون أزواجهم. في قوله أزواجهم دليل على أنه لا لعان مع لا لعان لو رمى أجنبية، بل إذا رمى الأجنبية فحكمها في الآيات التي تقدمت هذه: البينة أو حد في ظهري، وهو حد القذف. والذين يرمون أزواجهم. وقوله أزواجهم يعم كل زوجة، استثني هذا العموم في حق الصغيرة والمجنونة، فإن من رماها عزر ولا لعان، لأنه لا يتأتى الزنا من الصغيرة، والمجنونة لا تكليف عليها ولا يمكن أن تلاعن. قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فلهم فرج ومخرج باللعان. قال عز وجل: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، أي فتجب شهادة أحدهم. واللعان اختلف فيه هل هو شهادة أو أيمان، فهو عند الحنفية شهادة لهذه الآية لقوله تعالى فشهادة أحدهم، وقال الجمهور هو أيمان، لأن الشهادة تطلق على اليمين كقوله تعالى: قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني نقسم إنك لرسول الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال ابن أمية: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ويفرع على هذا الخلاف صحة اللعان ولو من كافر، إذا قيل هي أيمان فيصح ولو من كافر، ويصح اللعان ولو من العبد، ويصح ولو من الفاسق، لأنها أيمان وأيمان صحيح. ويصح اللعان ولو من حد في قذف، لأنها أيمان وليست شهادات. ويصح ولو من أخرس، ومنع من هذا الحنفي على أصلهم في معنى اللعان، منعوا في غير المسلمين الأحرار، وصححوا بين الفاسقين بغير القذف، إذا كان فسقه بغير القذف فيصح منه اللعان لأنه شهادة عنده، وأما إذا كان فسقه بالقذف فلا، لأن الاستثناء عندهم يرجع على الجميع في قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم، ظاهر الآية ولو في عدة رجعية، لأنها زوجة، ولا لعان بعد انقضاء العدة لأنها لم تعد زوجة، إلا أن تأتي بولد وهو غائب وقد طلقها وانقضت عدتها وهو لا يعلم، فله أن ينفي هذا الولد ولو بعد انقضاء العدة. وفي قوله أزواجهم لا لعان لو رماها قبل الزواج ولو تزوجها بعد، لو رماها قبل أن يعقد ثم عقد عليها فلا لعان، وهذا عند الجمهور خلافا لأبي حنيف، ولهم أي للجمهور هذا العموم: والذين يرمون أزواجهم وقد رماها قبل. قال: فشهادة أحدهم يشهدها بلفظها الذي جاء به القرآن، يعني بالعربية إن كان يحسنها، وإنما تجب هذه الشهادة إن كذبته، وأما إن أقرت فلا لعان، فيجب في حقها العذاب وهو الحد. وقوله فشهادة أحدهم يشهد بها بشروطها: بحضور الحاكم أو من ينوب عنه، وإذا لم يحضر الحاكم فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لاعن بين عويمر وامرأته. في الآية أن البداءة بالزوج الرامي، فيبدأ بما بدأ الله به، وقد ثبت بهذا السنة. ولو بدأت المرأة ففيه خلاف بين الفقهاء، فشهادة أحدهم أربع شهادات، شهادة أحدهم أربع شهادات، هذا قراءة الرفع عند حفص وحمزة والكسائي، وهي خبر للمبتدأ. في قراءة أخرى بالنصب: فشهادة أحدهم أربع شهادات، تكون على المصدر: إنه لمن الصادقين، يعني في رميه لها، وإذا فعل سقط عنه الحد، يسقط عنه الحد بلعانه. فالزوج إذا رمى زوجته فهو بين خيارين. الخيار الأول أن يكون مع له شهداء، قال ولم يكن لهم شهداء، فإن كان له شهداء فلا لعان. لو جاء بثلاثة هو رابعهم، فها إذا جاء بثلاثة هو رابعهم فإنه يلاعن ويحد الثلاثة حد القذف، فلا بد من أربعة شهداء دونه، ولم يكن لهم شهداء أربعة، فإن كان الأربعة هو أحدهم فلا يدرى الحد عنه إلا اللعان، والثلاثة يحدون لعدم اكتمال نصاب شهادة القذف. أما لو كان له أربعة شهداء درئ عنه الحد ولا لعن، لكن قد يلاعن ولو مع الأربعة لنفي الولد ورفع الفراش. رفع الفراش يعني يفرق بينهما بالملاعنة دون أن يحتاج إلى دفع فدية للمرأة، أن تفتدي نفسها منه. فيمكن مع الأربعة أيضا أن يلاعن إذا قصد هذا، قصد نفي الولد ورفع فراش الزوجية. ذكر في سبب نزول هذه الآية هذا الحديث في قصة عويمر، وفي خلاف في سبب نزولها، هل هي في قصة عويمر العجلاني أو في قصة هلال بن أمية، ويأتي ذكر هذا إن شاء الله في عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حديث سهل الذي صدر به فقال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا إسحاق وهو بن منصور الكوسج قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وهو من شيوخي، لكن روى عنه هنا بواسطة، قال حدثنا الأوزاعي وهو فقيه الشام عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد وهو الساعدي رضي الله عنه أن عويمر تصغير عامر، عويمر بن حارث العجلاني، أتى عاصم بن عدي وهو عجلاني أيضا وهو في مقام عمه، وكان سيد بني عجلان. عاصم بن عدي ابن عم والده، ابن عم والد عويمر، فهو في مقام عمه، فاستعان به ووكله في الاستفتاء، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني قصاصا، أم كيف يصنع؟ استفهام استخبار، وجعل الخطاب للجميع باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله من سادات الناس وعاصم منهم كلهم في رضا الشريعة وفي تنفيذها. قال: أيقتله فتقتلونه. وفي حديث ابن عمر في مسلم: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. ولا شك أنه صدق في هذا. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم أيضا: إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وهذا منه ينبي عن احتراق في قلبه على ما رأى من زوجته. قال: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيه كما قلنا التوكيل في الاستفتاء، وفيه قبول خبر الواحد في مثل هذا، وفيه الاستحياء عن مباشرة مثل بعض الأسئلة التي قد يفهم منها أن الأمر في حق السائل، وإنما أخفى نفسه لأنه ظن أنه قد يجد رخصة في القتل فيقتل وينقضي الأمر، أو يكون المانع له هو الحياة من هذه المسألة. قال: فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في حذف للمقول اختصارا، فقال: يا رسول الله ماذا؟ يعني كأنه حذف ما أمر عويمر عاصما بالسؤال عنه. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، يعني كثرة السؤال أو هذا الجنس من المسائل كان يكرهها. ونظير هذا ما جاء في حديث أبي هريرة في لما في قصة ماعز أعرض عنه وكره خبره وسؤاله وطلبه للحد، وكره أيضا السؤال الذي جاء يقول إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أعرض عنه مرارا عليه الصلاة والسلام. فيحتمل أن الكراهة لهذا الجنس من الأسئلة، ولميل الإسلام إلى الستر والحياء عن مثل الجهر بمثل هذا. فرجع عاصم إلى عويمر وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابه، قد قال في حديث المغيرة وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من تبوك سنة 9، كانت هذه الحادثة يعني في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت في العاشرة. قال رجل وجد مع امرأته رجلا، ما أضاف الأمر إلى نفسه وإنما أبهم الواقعة، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. وصاحبته هي خولة بنت قيس، وقد قيل إنها ابنة أخي عاصم. يقال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال يا رسول الله أين لأحدنا 4 شهداء؟ فابتلي في بنت أخيه، يعني كأنه اعترض على الآية. والبلاء يعني منوط بالمنطق، والله أعلم. هذا يعني روي عند ابن مردوي في مسنده مع إرسال وضعف. قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. قوله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله يعني بعد سؤالك نزل، أو يكون النزول هذا سابق لسؤالك هذا، عندنا حكمها وقد نزل في قوله تعالى كذا وكذا. وعلى هذا يحتمل أن النزول كان بسبب قصة هلال التي سيأتي ذكرها في حديث ابن عباس. فأمرهما بالملاعنة. الملاعنة مفاعلة من اللعن، يعني لعن بعضهم بعضا أو لعن الصادق منهم الكاذب. قال بما سمى الله في كتابه، يعني بالهيئة التي سماها الله في كتابه، لكنه يأتي بضمير المتكلم، لأن ما سمى الله في كتابه كان بضمير إيش؟ الغيبة. إنه لمن الصادقين، بل يقول إني لمن الصادقين. وأيضا يزيد إلى هذا الإشارة إليها أو أن يسميها، إن كانت حاضرة أشار إليها وإن هذه المرأة فعلت كذا وكذا، وإن كانت غائبة ميزها باسمها. وإن كان يريد نفي الولد ذكره في الكلمات الخمس، قال فيقول والولد الذي في بطنها ليس لي، أو ما ولدته ليس مني، يصرح بنفيه إذا أراد ذلك. هذا يفرع على قوله بما سمى الله في كتابه. قال فلاعنها، يعني بدأ عويمر، ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، يعني فإن الزانية لا يصبر عليها. فطلقها. ظن رضي الله عنه أن اللعان لا يحرمها عليه، وأنها باقية بعد اللعان في دائرة الزوجية، فأراد تحريمها بالطلاق، وإلا فالفرقة تقع بمجرد لعان، بمجرد أن يلاعن وتلاعن تقع الفرقة، لأنهم أجمعوا على أنها لا تأخذ حكم المطلقات، الملاعنة لا تأخذ حكم المطلقات، فلا رجعة بعد اللعان، ولا يحل له أن يتزوجها من بعد، هذا بإجماع. إن كان بائنا. وإنما اختلفوا رحمهم الله متى تكون الفرقة، هل هو بتمام اللعان أو بلعان الزوج، بمجرد لعان الزوج أو بالقذف، يعني هل يكون بالقذف، هذا أول ما يمكن أن يقال، بمجرد قذفه يحكم بالفرقة، هذا قاله جابر بن زيد، أو بلعان الزوج وحده وهذا قول الشافعي، أو بلعان المرأة وتمامه وهو قول مالك وأحمد في رواية، أو قول الرابع أنه لا يكون إلا بتفريق الحاكم بعد اللعنة، وهذا مذهب أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها لا سبيل لك عليه. فهذه أربعة أقوال. وثمرة الخلاف لو مات أو ماتت بعد لعانه، هل هي لا زالت زوجة فترث أو لا؟ فالخلاف له أثر. في المسألة شذوذ عن عثمان البتي أنه لا يقع فرقة باللعان، ولا بد إذا أراد الفرقة من الطلاق، لقوله هنا فقد فطلقها. وجماهير أهل العلم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، وتقدم ذكره. قال فكانت سنة، يعني كانت الفرقة سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. هذا كلام سهل رضي الله عنه، هذه سنة، أنهما لا يجتمعان البتة، لا يجتمعان ولو نكحت زوجا غيره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا، يعني انظروا إلى الولد الذي سيأتي، لأنها حبلى. وجاء في بعض الروايات قال يا رسول الله والله إنها لحبلى من الزنا. فقوله انظروا، فإن جاءت به أي بالولد كما يدل عليه السياق، جاءت به أسحم يعني أسود، أدعج العينين يعني شديد سواد الحدقة، عظيم الأليتين وهي العجيزة، عجيزته كبيرة إذا ولد، خدلج الساقين عظيم الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليه، لشبهه بمن رميت به، لأنه جاء في بعض الروايات أنه سماه شريك بن سحمة. وإن جاءت به أحيمر تصغير أحمر، كأنه وحرة، الوحرة دويبة يعني مثل من طائفة الوزغ، كأنه وحر، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليه، لأن عويمر يبدو أنه كان فيه حمرة. قال سهل رضي الله عنه فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، حيث انتفى الفراش، لم يكن هناك زوجية، انتفى الفراش باللعان ولم ينسب للزاني، لأنه نفاه، لا ينسب له مع وجود الشبهة لعدم الفراش ولقوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. وإنما يعمل بالشبه هنا ما ينتسب إليه، لأنه لا شبه ووجد اللعان. وما نسب أيضا إلى أبيه لا شك نفاه، لكن ما نسب أيضا إلى الزاني، ما نسب إلى الزاني مع الشبه التام الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فتيقن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أنه من وقوع الزنا، وأنه ابن لهذا الزاني، ومع ذلك ما ينسب إليه. قال فكان بعد ينسب إلى أمه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للعاهر الحجر، الزاني لا يجني الأولاد بالعهر والزنا. وعلى هذا فلا يعمل بالشبه في إثبات الأنساب، ولا يعمل بما يذكره بعض الناس اليوم من التحاليل DNA، لا يعمل بها في الإثبات عند النزاع، لكن عند الاشتباه في مثل وطئ سيدين وطئ في طهر واحد أو
إذا تردد الولد بين في بوطئين من شبهة فيمكن أن يعمل بالتحاليل ويعمل بها أيضا عند عدم التنازع. إذا لم يكن له منازع وكان الوطن من بشبهة أو بمباح فيمكن أن يستعان بها مع عدم المنازعة. الحديث هذا متفق عليه، تقدم في كتاب الصلاة باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها. فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
نعم، هذا هو من الأطراف الذي تقدم، غير في إسناده وفيه شيء من الاختصار وفيه بعض الزيادات نشير إليها. في قوله تعالى: والخامسة، أي الشهادة الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنه الحد إذا تمم لعانه، دري عنه الحد، حد القذف. وفيه في الآية دليل على جواز تعليق الدعاء على شر، تعليق الدعاء على شر، فتقول: إن كان فلان فعل كذا وكذا فعليه كذا وكذا. يعني ما اشتبهت في شخص أنه ظلمك وعندك شك في هذا فتعلق الدعاء أن يصيبه إن فعل ذلك. ونظير هذا التعليق الاستخارة، فإذا استخار العبد فإنه يعلق الأمر على علم الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث: حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، وهو العتكي الزهراني المقري المصري أو البصري رحمه الله، قال: حدثنا فليح. فليح هذا لقبه واسمه عبد الملك، فليح بن سليمان أو عبد الملك بن سليمان الخزاعي، عن الزهري محمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه الذي تقدم. والشاهد في الحديث في قوله: فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، ومنه هذه الآية. وفي الحديث هذا قوله: عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون اللحان إلا عند الحاكم. وفيه تأكيد الفرقة المؤبدة بينهما، وفيه التنصيص على نفيه للولد، وينتفي منه باللعان. لو عاد الرجل وكذب نفسه يعود النسب، لو رماها ونفى ولد الولد ثم عاد كذب نفسه فإنه يحد حد القذف ويلحق به النسب. نعم، وتحل له المرأة، تحل له المرأة ويحد حد القذف وينسب له الولد، يعني لا تحرم عليه. يعني القول بها لا تحرم عليه هذا أصوب، والله أعلم. ويأتي إن شاء الله في المجلس القادم حديث ابن عباس في قصة مشابهة. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وطلابنا ومن حمل هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، وما عن من أحبنا فيه وأحببناه فيه ورضي عنا ورضينا عنه، ومن وصانا واستوصانا صالح الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.